الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه التوضيح والبيان لشجرة الإيمان: وقد أمر الله في كتابه بهذا الإيمان العام الشامل وما يتبعه من الانقياد والاستسلام، وأثنى على من قام به، فقال في أعظم آيات الإيمان: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فأمر الله عباده بالإيمان بجميع هذه الأصول العظيمة، والإيمان الشامل بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله، وبالإخلاص والاستسلام والانقياد له وحده بقوله: ونحن له مسلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه الآية الكريمة التي أوردها رحمه الله تعالى شأنها كما وصف من أعظم آيات الإيمان في كتاب الله تبارك وتعالى. وقد أمر جل وعلا في هذه الآية الكريمة ودعا عباده إلى الإيمان بالمنزل على أنبيائه ورسله الكرام عليهم صلوات الله وسلامه. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وهذا فيه فائدة ينبغي أن يتنبه لها كل مسلم، ألا وهي أن العقيدة التي يرضى جل وعلا عن عباده باعتقادها هي العقيدة المنزلة من الله. أما العقائد التي يخترعها الناس في الأرض وينشئونها من أفكارهم وعقولهم وآرائهم فكل ذلك لا يقبله جل في علاه. قد قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا يرضى جل وعلا إلا الدين المنزل الذي نزل به وحيه تبارك وتعالى. وأما ما اخترعه الناس بآرائهم وعقولهم وأهوائهم فكل ذلك لا يقبله الله سبحانه. ففي هذه الآية الكريمة دعا الله سبحانه وتعالى عباده إلى الإيمان بالمنزل على الأنبياء. وهذه الآية تفيد أن دين الأنبياء واحد، عقيدتهم واحدة، لا اختلاف بين نبي وآخر في العقيدة، العقيدة واحدة. لكن قد يكون الاختلاف بين نبي وآخر في الشرائع والأعمال والتكاليف، كما قال الله سبحانه وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أما العقيدة واحدة لدى جميع الأنبياء، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. ومعنى أمهاتنا شتى أي العقائد، أي الشرائع تختلف من نبي إلى آخر، أما العقيدة فهي واحدة لدى جميع النبيين. فهذه الآية فيها الدعوة إلى الإيمان بالمنزل وحي الله تبارك وتعالى على أنبيائه ورسله الكرام، وختمت بقوله: ونحن له مسلمون. قول آمنا ثم ختمت في تمامها ونحن له مسلمون، أي منقادون مستسلمون لأمره، فاعلون لكل ما يأمرنا به ويدعون للقيام به، ونحن له مسلمون. قال رحمه الله تعالى: فأمر الله عباده بالإيمان بجميع هذه الأصول العظيمة، والإيمان الشامل بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله، وبالإخلاص والاستسلام والانقياد له وحده بقوله ونحن له مسلمون. هذه الآية جاءت في أوائل سورة البقرة وليس في أولها، ولم تختم السورة الكريمة إلا بإخبار الله سبحانه وتعالى عن إيمان المؤمنين بهذا الإيمان الذي أمرهم به في أثناء السورة. ففي أثناء السورة في الجزء الأول منها أمرهم سبحانه وتعالى بهذا الإيمان الشامل، وفي تمامها لم يختمها تبارك وتعالى حتى أخبر بإيمان النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والمؤمنين بهذه الأمور التي دعاهم جل وعلا للإيمان بها في الآية التي ذكرها رحمه الله تعالى عقب هذه الآية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كما أثنى الله على المؤمنين في آخر السورة بالقيام بذلك، فقال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
أي أنه سبحانه وتعالى في أثناء السورة أمرهم بالإيمان والاستسلام، وفي تمام السورة قبل أن يختمها جل وعلا أخبر بأنهم آمنوا واستسلموا، أخبر أنهم آمنوا واستسلموا. أما الإخبار عن إيمانهم ففي قوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وأما الإخبار عن استسلامهم الذي أمرهم به في قوله ونحن له مسلمون في الآية الأولى، ففي قوله وقالوا سمعنا وأطعنا، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وهذه الآية مع الآية التي تليها واللتين ختمت بهما سورة البقرة جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم ما يدل على مشروعية قراءتهما كل ليلة، وأن من قرأهما في ليلة كفتاه، أي من كل شر وسوء، مما يدل على عظم شأن هاتين الآيتين واستحباب قراءتهما كل ليلة. وهذه الآية جمعت أصول الإيمان، جمعت أصول الإيمان التي عليها قيام دين الله تبارك وتعالى. قال: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، ثم قال في تمامها وإليك المصير، وهذا الإيمان باليوم الآخر. فجمعت هذه الآية الكريمة أصول الإيمان كلها: الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر. والإيمان بالقدر لم يذكر في ضمن هذه الأصول لأنه داخل فالإيمان بالله سبحانه وتعالى، فالإيمان بالقدر هو الإيمان بقدرة الله وعلمه ومشيئته، وأنه تبارك وتعالى رب العالمين الخالق للخلق أجمعين لا شريك له سبحانه وتعالى في شيء من ذلك. وقوله سمعنا وأطعنا هذا فيه الاستسلام لأمر الله والانقياد والطاعة والامتثال. سمعنا وأطعنا، سمعنا ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام سماع قبول وإذعان، وأطعنا ممتثلين ما أمرنا به جل وعلا وما دعانا إلى القيام به. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فأخبر أن الرسول ومن معه من المؤمنين آمنوا بهذه الأصول ولم يفرقوا بين أحد من الأنبياء، بل آمنوا بهم جميعا وبما أوتوه من عند الله، وأنهم التزموا طاعة الله فقالوا سمعنا وأطعنا، وطلبوا من ربهم أن يحقق لهم ذلك وأن يعفو عن تقصيرهم ببعض حقوق الإيمان، وأن مرجع الخلائق كلهم ومصيرهم إلى الله يجازيهم بما قاموا به من حقوق الإيمان وما ضيعوه منها، كما قال الله تعالى عن أتباع الأنبياء عيسى وغيره أنهم قالوا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، فآمنوا بقلوبهم والتزموا بقلوبهم وانقادوا بجوارحهم وسألوا الله أن يكتبهم مع الشاهدين له بالتوحيد وأن يحقق لهم القيام به قولا وعملا واعتقادا.
قوله رحمه الله تعالى التزموا طاعة الله فقالوا سمعنا وأطعنا، وطلبوا من ربهم أن يحقق لهم ذلك وأن يعفو عن تقصيرهم ببعض حقوق الإيمان، لأنهم أتبعوا ذلك بقولهم غفرانك ربنا، وهذا فيه سؤال الله سبحانه وتعالى المغفرة والعفو والتجاوز عما يكون من العبد من تقصير، والتقصير لا بد منه. ولهذا شرع لنا في تمام الطاعات الاستغفار، مثل ما جاء في الاستغفار ثلاثا أدبار الصلوات، ومثل ما جاء من الإكثار من الاستغفار في تمام الحج، والاستغفار في تمام المجلس. هذا كله لأن العبد لا يخلو من تقصير، لا يخلو من تقصير في عبادته وفي مجالسه، مهما جاهد نفسه لا بد من التقصير. ولهذا قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا، غفرانك أي اغفر لنا يا رب ما يكون منا من تقصير وتفريط وخطأ وزلل، وإليك المصير أي مرجعنا إليك. وهذا فيه كما تقدم الإيمان باليوم الآخر. وذكر رحمه الله تعالى أن نظير ذلك قول الله سبحانه فيما ذكره عن أتباع الأنبياء عيسى وغيره أنهم قالوا ربنا آمنا بما أنزلت، هذا الجانب الأول جانب الاعتقاد والإيمان، واتبعنا الرسول وهذا الجانب الثاني جانب الامتثال والانقياد، فاكتبنا مع الشاهدين أي لله بالتوحيد والوحدانية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فوصف الله المؤمنين بهذه الصفات المتضمنة للقيام بأصول الدين وفروعه وظاهره وباطنه، فإنهم وصفهم بالإيمان به إيمانا ظهرت آثاره في عقائدهم وأقوالهم وأعمالهم الظاهرة والباطنة، وأنه مع ثبوت الإيمان في قلوبهم يزداد إيمانهم كلما تليت عليهم آيات الله، ويزداد خوفهم ووجلهم كلما ذكر الله، وهم في قلوبهم وسرهم متوكلون على الله ومعتمدون في أمورهم كلها عليه، مفوضون أمورهم إليه، وهم مع ذلك يقيمون الصلاة فرضها ونفلها، يقيمونها ظاهرا وباطنا، ويؤتون الزكاة وينفقون النفقات الواجبة والمستحبة. ومن كان على هذا الوصف فلم يبق من الخير مطلبا ولا من الشر مهربا.
فلم
المثبت فلم يبقى
فلم يبقي
أحسن الله عليك.
ومن كان لو قيل يبقى تكون مطلب، مطلب تكون فاعل يبقى، أحسن الله، لكن فلم يبقي أي من كان كذلك لم يبقي من الخير مطلبا.
ومن كان على هذا الوصف فلم يبقي من الخير مطلبا ولا من الشر مهربا، ولهذا قال تعالى أولئك هم المؤمنون حقا، أي الذين يستحقون هذا الوصف على الحقيقة ويحققون القيام به ظاهرا وباطنا. ثم ذكر ثوابهم الجزيل المغفرة المتضمنة لزوال كل شر ومحذور ورفعة الدرجات عند ربهم، والرزق الكريم المتضمن من النعم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
وهذه الآية الكريمة فيها وصف الله جل وعلا للمؤمنين الكمل الذين كملوا إيمانهم، ولهذا لما ذكر سبحانه وتعالى أوصافهم ختم ذلك بقوله أولئك هم المؤمنون حقا، إشارة إلى تكميلهم للإيمان وتتميمهم لمقاماته. فقوله إنما المؤمنون المراد به الكمل الذين كملوا الإيمان وتمموه، فذكر أوصافهم بما يدل على قيامهم بالدين والإيمان أصوله وفروعه ظاهرا وباطنا سرا وعلنا. أما القلوب ففيها الخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى وحسن التوكل عليه جل وعلا، وأما الجوارح فهي قائمة بالطاعة والامتثال، ولا سيما فرائض الإسلام العظيمة وأعظم ذلك هم الصلاة ثم الزكاة، فهم قائمون بذلك على التمام والكمال منقادون لأمر الله جل وعلا. فلما أثنى عليهم بذلك وذكرهم بهذه الأوصاف ختم بقوله أولئك هم المؤمنون حقا، لما كان منهم من تكميل للإيمان وتتميما لمقاماته العظيمة. ثم ذكر تبارك وتعالى ثوابهم الجزيل بقوله لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. قوله جل وعلا في وصف هؤلاء الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وذلك لما قام في قلوبهم من معرفة عظيمة بالله وبأسمائه جل وعلا وصفاته العليا، فإذا ذكر الله وجلت قلوبهم أي خافت ووقع فيها الخشية من الله سبحانه وتعالى، وذلك لعظم معرفتهم بالله وأسمائه وصفاته، كما قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما ازداد العبد معرفة بالله وأسمائه وصفاته سبحانه زاد خشية منه وخوفا منه جل في علاه. قال وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وهذا في جملة أوصاف المؤمنين الكمل أن قراءتهم وسماعهم لآيات الله تبارك وتعالى مما يزيدهم إيمانا على إيمانهم، كما قال الله عز وجل وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فالمؤمن لآيات الله سبحانه وتعالى وقعها في نفسه وأثرها العظيم على قلبه، فكلما تلا كتاب الله متدبرا متأملا لمعانيه ودلالاته ازداد بذلك إيمانا. وهذا يستفاد منه أن القرآن الكريم من أعظم أبواب زيادة الإيمان لمن يوفقه الله سبحانه وتعالى لحسن تلاوته متدبرا لمعانيه ودلالاته، كما قال الله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال جل وعلا أفلم يتدبروا القول، وقال جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وذكر في صفاتهم أنهم على ربهم يتوكلون، قال وعلى ربهم يتوكلون، أي أنهم يفوضون أمورهم كلها إلى الله عز وجل، معتمدين بقلوبهم عليه، مفوضين أمرهم إليه سبحانه وتعالى، عالمين بأن سدادهم في أمورهم وتوفيقهم في مصالحهم ونجاتهم من المهالك وتحقق المصالح لهم كل ذلك بيد الله جل وعلا، فهم مفوضون أمورهم كلها إلى الله سبحانه وتعالى، ثم مع ذلك محافظين على الصلاة، مقيمين لها فرضها ونفلها، مؤدين الزكاة، منفقين في سبيل الله تبارك وتعالى. فأهل هذه الأوصاف العظيمة هم المؤمنون الكمل، ولهذا قال الله عز وجل أولئك هم المؤمنون حقا، جعلنا الله أجمعين منهم بمنه وكرمه وفضله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ففسر الله الإيمان في هذه الآيات بجميع هذه الخصال، فإنه أخبر بفلاح المؤمنين ثم وصفهم بقوله الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخر الآيات المذكورة. فمن استكمل هذه الأوصاف فهو المؤمن حقا، ومضمونها القيام بالواجبات الظاهرة والباطنة واجتناب المحرمات والمكروهات، وبتكميلهم للإيمان استحقوا وراثة جنات الفردوس التي هي أعلى الجنات، كما أنهم قاموا بأعلى الكمالات. وهذه صريحة في أن الإيمان يشمل عقائد الدين وأخلاقه وأعماله الظاهرة والباطنة، ويترتب على ذلك أنه يزيد بزيادة هذه الأوصاف والتحقق بها وينقص بنقصها، وأن الناس في الإيمان درجات متفاوتة حسب تفاوت هذه الأوصاف
بحسب
تفاوت هذه الأوصاف، ولهذا كانوا ثلاث درجات: سابقون مقربون، وهم الذين قاموا بالواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وفضول المباحات، ومقتصدون، وهم الذين قاموا بالواجبات وتركوا المحرمات، وظالمون لأنفسهم، وهم الذين تركوا بعض واجبات الإيمان وفعلوا بعض المحرمات، كما ذكرهم الله بقوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير.
نعم، قول الله عز وجل في أول سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون، ثم ذكر أوصافهم سبحانه وتعالى. المراد بالمؤمنين هنا أي المؤمنون الكمل الذين كملوا الإيمان، والمراد بالفلاح الذي تحقق لهؤلاء أي حيازة الخير، لأن كلمة الفلاح أفلح ومفلحون تعني حيازة الخير في الدنيا والآخرة. فهؤلاء أهل هذه الأوصاف المذكورات في هذا السياق الكريم هم من حازوا الخير كله في دنياهم وأخراهم، سعادة في الدنيا ونجاة وفوزا يوم القيامة. ومن يتأمل هذه الأوصاف يجد أنها دالة على قيامهم بالدين امتثالا لأمر الله وطاعة له سبحانه وتعالى، وبعدا عما نهى عنه وحرمه على عباده. فذكر في أوصافهم المحافظة على الصلوات، وذكر سبحانه وتعالى في أوصافهم بذل المال وإيتاء الزكاة، وذكر في أوصافهم حفظهم للفروج وبعدهم عن الفواحش والرذائل، وذكر في أوصافهم أداءهم للأمانة ووفاءهم العهد إلى غير ذلك مما ذكر سبحانه وتعالى في أوصاف هؤلاء، ثم ختم ذلك السياق بقوله أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قال رحمه الله تعالى: ففسر الله الإيمان في هذه الآيات بجميع هذه الخصال، فسر الإيمان بجميع هذه الخصال، فإنه أخبر بفلاح المؤمنين ثم وصفهم بقوله الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخر الآيات المذكورات. فمن استكمل هذه الأوصاف فهو المؤمن حقا، ومضمونها القيام بالواجبات الظاهرة والباطنة واجتناب المحرمات والمكروهات. وبتكميلهم للإيمان استحقوا وراثة جنات الفردوس التي هي أعلى الجنات، كما أنهم قاموا بأعلى الكمالات. ثم نبه رحمه الله إلى أن خصال الإيمان يتفاوت الناس فيها تفاوتا عظيما، وذلك أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وأن أهله ليسوا فيه سواء، لكنهم في الجملة على ثلاث مراتب. أهل الإيمان في الإيمان في الجملة على ثلاث مراتب: مقتصدون، المرتبة الأولى السابقون بالخيرات، والثانية المقتصدون، والثالثة الظالمون لأنفسهم فيما دون الكفر بالله سبحانه وتعالى. والله عز وجل ذكر هذه المراتب الثلاث في قوله سبحانه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فذكر أن وراث الكتاب عباد الله سبحانه وتعالى على ثلاث مراتب: السابق بالخيرات هو كما ذكر الشيخ رحمه الله، أو هم الذين قاموا بالواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وفضول المباحات، فهؤلاء السابقون بالخيرات ودرجتهم في الدين أعلى درجة ومنزلتهم في أعلى المنازل، وهم الذين قاموا بالواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وفضول المباحات، فهؤلاء السابقون بالخيرات. يليهم في المرتبة المقتصدون، وهم الذين قاموا بالواجبات وتركوا المحرمات. من قام بما أوجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه فهو مقتصد، ويسمى مقتصد لأنه اقتصر على الواجب وترك المحرم، لكن لم تنهض همته للتنافس في الرغائب والمستحبات، فاقتصر على الواجبات وترك المحرمات. مثله مثل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له مباني الإسلام الخمسة، قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. هذا مقتصد، مقتصر على الواجب الفرض الذي افترضه الله سبحانه وتعالى عليه. وأما النوافل فإن العبد إن فعلها زادت رتبته وعلى مقامه وكثر ثوابه عند الله سبحانه، وإن لم يفعلها لم يعاقبه الله على تركها لأن الله لم يوجبها عليه، وإنما الذي يعاقبه الله سبحانه وتعالى عليه هو ما افترضه الله عليه وأوجبه. ولهذا قال العلماء: الإيمان إيمانان واجب ومستحب، إيمانان واجب ومستحب، فمن ترك الإيمان الواجب عرض نفسه للعقوبة، ومن ترك الإيمان المستحب فاته ثوابه ولم يعاقب، فاته ثواب ذلك ولم يعاقب. فإذا المقتصد هو الذي اقتصر على فعل الواجب وترك المحرم، وكل من السابق بالخيرات والمقتصد كل منهما يدخل الجنة يوم القيامة بدون حساب ولا عذاب دخولا أوليا. السابق بالخيرات والمقتصد كل منهما يدخل الجنة يوم القيامة بدون حساب ولا عذاب، لأنهم ما تركوا واجبا ولا فعلوا محرما، والمقتصد ترك المستحبات، والمستحبات إن فعلها العبد أثيب وإن لم يفعلها لم يعاقب. فكل منهما يدخل الجنة يوم القيامة بدون حساب ولا عذاب. وهذا يستفيد منه المسلم فائدة مهمة إذا حافظ على فرائض الدين المذكورة في الحديث: بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. إذا حافظ على هذه الفرائض، والمحافظة عليها من أيسر ما يكون. أما الصلوات فهي في اليوم والليلة خمس مرات، وأما الزكاة فلا تجب إلا من كان عنده مال يبلغ النصاب، وهو قليل من كثير أعطاه الله سبحانه وتعالى. وأما الصيام فهو شهر واحد في السنة، وأما الحج فهو مرة واحدة في العمر كله على المستطيع. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والحج فرضه الله على العبد مرة واحدة في حق المستطيع، وما زاد على ذلك فهو نفل وتطوع. فهذه الفرائض التي أوجبها الله، يضيف إلى ذلك البعد عن المحرمات، لأن المحرمات إن فعلها عرض نفسه للعقوبة، عرض نفسه للعقوبة. فإذا فعل الواجبات فرائض الدين وتجنب ما حرمه الله سبحانه وتعالى عليه، ولم تنشط نفسه للمستحبات والرغائب والنوافل، فإنه بهذا يكون مقتصدا، ويكون دخوله يوم القيامة للجنة دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب. أما المرتبة الثالثة فهي مرتبة الظالم لنفسه، قال: فمنهم ظالم لنفسه. والمراد بالظلم هنا ظلم النفس بالمعاصي والذنوب فيما دون الكفر. أما إذا ظلم نفسه بالكفر ماذا يكون أمره؟ ينتقل إلى قسم آخر ذكره الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآية بآيات، لما ذكر ثواب أهل هذا القسم قال: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، ألا أولم نعمركم ما يتذكر به من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. الظلم هنا ظلم الكفر، فمن كان ظلمه لنفسه ظلم الكفر بالله سبحانه وتعالى ومات على ذلك فليس له يوم القيامة إلا النار خالدا فيها أبد الآباد. فإذا الظالم لنفسه في قوله فمنهم ظالم لنفسه، هذا ظلمها فيما دون الكفر بالمعاصي والذنوب. ومن كان كذلك فمآله إلى الجنة، لكنه قد يصيبه قبل ذلك ما يصيبه من عقاب يطهر به من رجس هذه الذنوب. ولهذا لما ذكر الله الأقسام الثلاثة فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير، قال: جنات عدن يدخلونها. الواو هنا تشمل الثلاثة الأقسام، جنات عدن يدخلونها. من هم؟ الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات. لكن السابق بالخيرات والمقتصد يدخلون الجنة دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب، وأما الظالم لنفسه فإنه يدخل الجنة لكنه قد يصيبه قبل ذلك ما يصيبه، قد يدخل النار وقد يمكث فيها مدة من أجل أن يطهر وينقى من الذنوب التي اقترفها وارتكبها في هذه الحياة، ثم من بعد ذلك يدخل الجنة كما جاء بذلكم الحديث في ذكر عصاة الموحدين وصفة إخراجهم من النار، وأنهم يلقون في نهر الفردوس وأنهم يحيون بماء. والحديث ثبت بذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما. فالشاهد أن الظالم لنفسه مآله إلى الجنة كما قال الله: جنات عدن يدخلونها، لكن قد يصيبه قبل ذلك ما يصيبه من تنقية وتطهير من الذنوب بأن يدخل النار ليطهر من ذنوبه، ودخول العاصي إلى النار دخول تطهير، أما دخول الكافر إلى النار فدخوله دخول تأبيد، لأن الكفر والشرك لا تطهره النار، خبث لا تطهره النار، وإنما يدخل صاحبه النار ليخلد فيها أبدا الآباد. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يزيننا أجمعين بزينة الإيمان، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا وأوقاتنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم جنبنا يا رب العالمين والمسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه التوضيح والبيان لشجرة الإيمان: وقد أمر الله في كتابه بهذا الإيمان العام الشامل وما يتبعه من الانقياد والاستسلام، وأثنى على من قام به، فقال في أعظم آيات الإيمان: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فأمر الله عباده بالإيمان بجميع هذه الأصول العظيمة، والإيمان الشامل بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله، وبالإخلاص والاستسلام والانقياد له وحده بقوله ونحن له مسلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه الآية الكريمة التي أوردها رحمه الله تعالى شأنها كما وصف من أعظم آيات الإيمان في كتاب الله تبارك وتعالى، وقد أمر جل وعلا في هذه الآية الكريمة ودعا عباده إلى الإيمان بالمنزل على أنبيائه ورسله الكرام عليهم صلوات الله وسلامه. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وهذا فيه فائدة ينبغي أن يتنبه لها كل مسلم، ألا وهي أن العقيدة التي يرضى جل وعلا عن عباده باعتقادها هي العقيدة المنزلة من الله. أما العقائد التي يخترعها الناس في الأرض وينشئونها من أفكارهم وعقولهم وآرائهم فكل ذلك لا يقبله جل في علاه. قد قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا يرضى جل وعلا إلا الدين المنزل الذي نزل به وحيه تبارك وتعالى. وأما ما اخترعه الناس بآرائهم وعقولهم وأهوائهم فكل ذلك لا يقبله الله سبحانه. ففي هذه الآية الكريمة دعا الله سبحانه وتعالى عباده إلى الإيمان بالمنزل على الأنبياء. وهذه الآية تفيد أن دين الأنبياء واحد وعقيدتهم واحدة، لا اختلاف بين نبي وآخر في العقيدة، العقيدة واحدة. لكن قد يكون الاختلاف بين نبي وآخر في الشرائع والأعمال والتكاليف، كما قال الله سبحانه وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أما العقيدة واحدة لدى جميع الأنبياء، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. ومعنى أمهاتنا شتى أي العقائد، أي الشرائع تختلف من نبي إلى آخر، أما العقيدة فهي واحدة لدى جميع النبيين. فهذه الآية فيها الدعوة إلى الإيمان بالمنزل وحي الله تبارك وتعالى على أنبيائه ورسله الكرام، وختمت بقوله: ونحن له مسلمون. قولوا آمنا، ثم ختمت في تمامها ب: ونحن له مسلمون، أي منقادون مستسلمون لأمره، فاعلون لكل ما يأمرنا به ويدعونا للقيام به، ونحن له مسلمون. قال رحمه الله تعالى: فأمر الله عباده بالإيمان بجميع هذه الأصول العظيمة، والإيمان الشامل بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله، وبالإخلاص والاستسلام والانقياد له وحده بقوله: ونحن له مسلمون. هذه الآية جاءت في أوائل سورة البقرة وليس في أولها، ولم تختم السورة الكريمة إلا بإخبار الله سبحانه وتعالى عن إيمان المؤمنين بهذا الإيمان الذي أمرهم به في أثناء السورة. ففي أثناء السورة في الجزء الأول منها أمرهم سبحانه وتعالى بهذا الإيمان الشامل، وفي تمامها لم يختمها تبارك وتعالى حتى أخبر بإيمان النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والمؤمنين بهذه الأمور التي دعاهم جل وعلا للإيمان بها في الآية التي ذكرها رحمه الله تعالى عقب هذه الآية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كما أثنى الله على المؤمنين في آخر السورة بالقيام بذلك، فقال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
أي أنه سبحانه وتعالى في أثناء السورة أمرهم بالإيمان والاستسلام، وفي تمام السورة قبل أن يختمها جل وعلا أخبر بأنهم آمنوا واستسلموا، أخبر أنهم آمنوا واستسلموا. أما الإخبار عن إيمانهم ففي قوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وأما الإخبار عن استسلامهم الذي أمرهم به في قوله ونحن له مسلمون في الآية الأولى، ففي قوله وقالوا سمعنا وأطعنا، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وهذه الآية مع الآية التي تليها واللتين ختمت بهما سورة البقرة جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم ما يدل على مشروعية قراءتهما كل ليلة، وأن من قرأهما في ليلة كفتاه، أي من كل شر وسوء، مما يدل على عظم شأن هاتين الآيتين واستحباب قراءتهما كل ليلة. وهذه الآية جمعت أصول الإيمان، جمعت أصول الإيمان التي عليها قيام دين الله تبارك وتعالى. قال كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، ثم قال في تمامها وإليك المصير، وهذا الإيمان باليوم الآخر. فجمعت هذه الآية الكريمة أصول الإيمان كلها، الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر. والإيمان بالقدر لم يذكر في ضمن هذه الأصول لأنه داخل فالإيمان بالله سبحانه وتعالى، فالإيمان بالقدر هو الإيمان بقدرة الله وعلمه ومشيئته وأنه تبارك وتعالى رب العالمين الخالق للخلق أجمعين لا شريك له سبحانه وتعالى في شيء من ذلك. وقوله سمعنا وأطعنا هذا فيه الاستسلام لأمر الله والانقياد والطاعة والامتثال. سمعنا وأطعنا، سمعنا ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام سماع قبول وإذعان، وأطعنا ممتثلين ما أمرنا به جل وعلا وما دعانا إلى القيام به. نعم.
قال رحمه الله تعالى فأخبر أن الرسول ومن معه من المؤمنين آمنوا بهذه الأصول ولم يفرقوا بين أحد من الأنبياء، بل آمنوا بهم جميعا وبما أوتوه من عند الله، وأنهم التزموا طاعة الله فقالوا سمعنا وأطعنا، وطلبوا من ربهم أن يحقق لهم ذلك وأن يعفو عن تقصيرهم ببعض حقوق الإيمان، وأن مرجع الخلائق كلهم ومصيرهم إلى الله يجازيهم بما قاموا به من حقوق الإيمان وما ضيعوه منها. كما قال الله تعالى عن أتباع الأنبياء عيسى وغيره أنهم قالوا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، فآمنوا بقلوبهم والتزموا بقلوبهم وانقادوا بجوارحهم وسألوا الله أن يكتبهم مع الشاهدين له بالتوحيد وأن يحقق لهم القيام به قولا وعملا واعتقادا.
قوله رحمه الله تعالى التزموا طاعة الله فقالوا سمعنا وأطعنا وطلبوا من ربهم أن يحقق لهم ذلك وأن يعفو عن تقصيرهم ببعض حقوق الإيمان، لأنهم أتبعوا ذلك بقولهم غفرانك ربنا، وهذا فيه سؤال الله سبحانه وتعالى المغفرة والعفو والتجاوز عما يكون من العبد من تقصير، والتقصير لا بد منه. ولهذا شرع لنا في تمام الطاعات الاستغفار، مثل ما جاء في الاستغفار ثلاثا أدبار الصلوات، ومثل ما جاء من الإكثار من الاستغفار في تمام الحج، والاستغفار في تمام المجلس. هذا كله لأن العبد لا يخلو من تقصير، لا يخلو من تقصير في عبادته وفي مجالسه، مهما جاهد نفسه لا بد من التقصير. ولهذا قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا، غفرانك أي اغفر لنا يا رب ما يكون منا من تقصير وتفريط وخطأ وزلل، وإليك المصير أي مرجعنا إليك. وهذا فيه كما تقدم الإيمان باليوم الآخر. وذكر رحمه الله تعالى أن نظير ذلك قول الله سبحانه فيما ذكره عن أتباع الأنبياء عيسى وغيره أنهم قالوا ربنا آمنا بما أنزلت، هذا الجانب الأول جانب الاعتقاد والإيمان، واتبعنا الرسول وهذا الجانب الثاني جانب الامتثال والانقياد، فاكتبنا مع الشاهدين أي لله بالتوحيد والوحدانية. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فوصف الله المؤمنين بهذه الصفات المتضمنة للقيام بأصول الدين وفروعه وظاهره وباطنه، فإنهم وصفهم بالإيمان به إيمانا ظهرت آثاره في عقائدهم وأقوالهم وأعمالهم الظاهرة والباطنة، وأنه مع ثبوت الإيمان في قلوبهم يزداد إيمانهم كلما تليت عليهم آيات الله، ويزداد خوفهم ووجلهم كلما ذكر الله، وهم في قلوبهم وسرهم متوكلون على الله ومعتمدون في أمورهم كلها عليه، مفوضون أمورهم إليه، وهم مع ذلك يقيمون الصلاة فرضها ونفلها، يقيمونها ظاهرا وباطنا، ويؤتون الزكاة وينفقون النفقات الواجبة والمستحبة. ومن كان على هذا الوصف فلم يبق من الخير مطلبا ولا من الشر مهربا.
فلم
المثبت فلم يبق
فلم يبقي
أحسن الله عليك.
ومن كان لو قيل يبقى تكون مطلب تكون فاعل يبقى، لكن فلم يبقي أي من كان كذلك لم يبقي من الخير مطلبا.
ومن كان على هذا الوصف فلم يبقي من الخير مطلبا ولا من الشر مهربا. ولهذا قال تعالى أولئك هم المؤمنون حقا، أي الذين يستحقون هذا الوصف على الحقيقة ويحققون القيام به ظاهرا وباطنا. ثم ذكر ثوابهم الجزيل المغفرة المتضمنة لزوال كل شر ومحذور ورفعة الدرجات عند ربهم، والرزق الكريم المتضمن من النعم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
وهذه الآية الكريمة فيها وصف الله جل وعلا للمؤمنين الكمل الذين كملوا إيمانهم، ولهذا لما ذكر سبحانه وتعالى أوصافهم ختم ذلك بقوله أولئك هم المؤمنون حقا، إشارة إلى تكميلهم للإيمان وتتميمهم لمقاماته. فقوله إنما المؤمنون المراد به الكمل الذين كملوا الإيمان وتمموه، فذكر أوصافهم بما يدل على قيامهم بالدين والإيمان أصوله وفروعه ظاهرا وباطنا سرا وعلنا. أما القلوب ففيها الخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى وحسن التوكل عليه جل وعلا، وأما الجوارح فهي قائمة بالطاعة والامتثال، ولا سيما فرائض الإسلام العظيمة وأعظم ذلك هم الصلاة ثم الزكاة، فهم قائمون بذلك على التمام والكمال منقادون لأمر الله جل وعلا. فلما أثنى عليهم بذلك وذكرهم بهذه الأوصاف ختم بقوله أولئك هم المؤمنون حقا، لما كان منهم من تكميل للإيمان وتتميما لمقاماته العظيمة. ثم ذكر تبارك وتعالى ثوابهم الجزيل بقوله: لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. قوله جل وعلا في وصف هؤلاء: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وذلك لما قام في قلوبهم من معرفة عظيمة بالله وبأسمائه جل وعلا وصفاته العليا، فإذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت ووقع فيها الخشية من الله سبحانه وتعالى، وذلك لعظم معرفتهم بالله وأسمائه وصفاته، كما قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما ازداد العبد معرفة بالله وأسمائه وصفاته سبحانه زاد خشية منه وخوفا منه جل في علاه. قال: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وهذا في جملة أوصاف المؤمنين الكمل، أن قراءتهم وسماعهم لآيات الله تبارك وتعالى مما يزيدهم إيمانا على إيمانهم، كما قال الله عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فالمؤمن لآيات الله سبحانه وتعالى وقعها في نفسه وأثرها العظيم على قلبه، فكلما تلا كتاب الله متدبرا متأملا لمعانيه ودلالاته ازداد بذلك إيمانا. وهذا يستفاد منه أن القرآن الكريم من أعظم أبواب زيادة الإيمان لمن يوفقه الله سبحانه وتعالى لحسن تلاوته متدبرا لمعانيه ودلالاته، كما قال الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال جل وعلا: أفلم يتدبروا القول. وقال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وذكر في صفاتهم أنهم على ربهم يتوكلون، قال: وعلى ربهم يتوكلون، أي أنهم يفوضون أمورهم كلها إلى الله عز وجل، معتمدين بقلوبهم عليه، مفوضين أمرهم إليه سبحانه وتعالى، عالمين بأن سدادهم في أمورهم وتوفيقهم في مصالحهم ونجاتهم من المهالك وتحقق المصالح لهم كل ذلك بيد الله جل وعلا، فهم مفوضون أمورهم كلها إلى الله سبحانه وتعالى. ثم مع ذلك محافظين على الصلاة، مقيمين لها فرضها ونفلها، مؤدين الزكاة، منفقين في سبيل الله تبارك وتعالى. فأهل هذه الأوصاف العظيمة هم المؤمنون الكمل، ولهذا قال الله عز وجل: أولئك هم المؤمنون حقا، جعلنا الله أجمعين منهم بمنه وكرمه وفضله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ففسر الله الإيمان في هذه الآيات بجميع هذه الخصال، فإنه أخبر بفلاح المؤمنين ثم وصفهم بقوله: الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى آخر الآيات المذكورة. فمن استكمل هذه الأوصاف فهو المؤمن حقا، ومضمونها القيام بالواجبات الظاهرة والباطنة، واجتناب المحرمات والمكروهات، وبتكميلهم للإيمان استحقوا وراثة جنات الفردوس التي هي أعلى الجنات، كما أنهم قاموا بأعلى الكمالات. وهذه صريحة في أن الإيمان يشمل عقائد الدين وأخلاقه وأعماله الظاهرة والباطنة، ويترتب على ذلك أنه يزيد بزيادة هذه الأوصاف والتحقق بها وينقص بنقصها، وأن الناس في الإيمان درجات متفاوتة حسب تفاوت هذه الأوصاف
بحسب
تفاوت هذه الأوصاف. ولهذا كانوا ثلاث درجات: سابقون مقربون، وهم الذين قاموا بالواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وفضول المباحات، ومقتصدون، وهم الذين قاموا بالواجبات وتركوا المحرمات، وظالمون لأنفسهم، وهم الذين تركوا بعض واجبات الإيمان وفعلوا بعض المحرمات، كما ذكرهم الله بقوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير.
نعم، قول الله عز وجل في أول سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون، ثم ذكر أوصافهم سبحانه وتعالى. المراد بالمؤمنين هنا أي المؤمنون الكمل الذين كملوا الإيمان، والمراد بالفلاح الذي تحقق لهؤلاء أي حيازة الخير، لأن كلمة الفلاح أفلح ومفلحون تعني حيازة الخير في الدنيا والآخرة. فهؤلاء أهل هذه الأوصاف المذكورات في هذا السياق الكريم هم من حازوا الخير كله في دنياهم وأخراهم، سعادة في الدنيا ونجاة وفوزا يوم القيامة. ومن يتأمل هذه الأوصاف يجد أنها دالة على قيامهم بالدين امتثالا لأمر الله وطاعة له سبحانه وتعالى، وبعدا عما نهى عنه وحرمه على عباده. فذكر في أوصافهم المحافظة على الصلوات، وذكر سبحانه وتعالى في أوصافهم بذل المال وإيتاء الزكاة، وذكر في أوصافهم حفظهم للفروج وبعدهم عن الفواحش والرذائل، وذكر في أوصافهم أداءهم للأمانة ووفاءهم للعهد، إلى غير ذلك مما ذكر سبحانه وتعالى في أوصاف هؤلاء. ثم ختم ذلك السياق بقوله: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قال رحمه الله تعالى: ففسر الله الإيمان في هذه الآيات بجميع هذه الخصال، فسر الإيمان بجميع هذه الخصال، فإنه أخبر بفلاح المؤمنين ثم وصفهم بقوله: الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى آخر الآيات المذكورات. فمن استكمل هذه الأوصاف فهو المؤمن حقا، ومضمونها القيام بالواجبات الظاهرة والباطنة واجتناب المحرمات والمكروهات. وبتكميلهم للإيمان استحقوا وراثة جنات الفردوس التي هي أعلى الجنات، كما أنهم قاموا بأعلى الكمالات. ثم نبه رحمه الله إلى أن خصال الإيمان يتفاوت الناس فيها تفاوتا عظيما، وذلك أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وأن أهله ليسوا فيه سواء، لكنهم في الجملة على ثلاث مراتب. أهل الإيمان في الإيمان في الجملة على ثلاث مراتب: مقتصدون، المرتبة الأولى السابقون بالخيرات، والثانية المقتصدون، والثالثة الظالمون لأنفسهم فيما دون الكفر بالله سبحانه وتعالى. والله عز وجل ذكر هذه المراتب الثلاث في قوله سبحانه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فذكر أن وراث الكتاب عباد الله سبحانه وتعالى على ثلاث مراتب. السابق بالخيرات هو كما ذكر الشيخ رحمه الله أو هم الذين قاموا بالواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وفضول المباحات، فهؤلاء السابقون بالخيرات ودرجتهم في الدين أعلى درجة ومنزلتهم في أعلى المنازل، وهم الذين قاموا بالواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وفضول المباحات، فهؤلاء السابقون بالخيرات. يليهم في المرتبة المقتصدون، وهم الذين قاموا بالواجبات وتركوا المحرمات. من قام بما أوجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه فهو مقتصد، ويسمى مقتصد لأنه اقتصر على الواجب وترك المحرم، لكن لم تنهض همته للتنافس في الرغائب والمستحبات، فاقتصر على الواجبات وترك المحرمات. مثله مثل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له مباني الإسلام الخمسة، قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. هذا مقتصد، مقتصر على الواجب الفرض الذي افترضه الله سبحانه وتعالى عليه. وأما النوافل فإن العبد إن فعلها زادت رتبته وعلى مقامه وكثر ثوابه عند الله سبحانه، وإن لم يفعلها لم يعاقبه الله على تركها لأن الله لم يوجبها عليه، وإنما الذي يعاقبه الله سبحانه وتعالى عليه هو ما افترضه الله عليه وأوجبه. ولهذا قال العلماء: الإيمان إيمانان واجب ومستحب، إيمانان واجب ومستحب، فمن ترك الإيمان الواجب عرض نفسه للعقوبة، ومن ترك الإيمان المستحب فاته ثوابه ولم يعاقب، فاته ثواب ذلك ولم يعاقب. فإذا المقتصد هو الذي اقتصر على فعل الواجب وترك المحرم، وكل من السابق بالخيرات والمقتصد كل منهما يدخل الجنة يوم القيامة بدون حساب ولا عذاب دخولا أوليا. السابق بالخيرات والمقتصد كل منهما يدخل الجنة يوم القيامة بدون حساب ولا عذاب، لأنه ما تركوا واجبا ولا فعلوا محرما، والمقتصد ترك المستحبات، والمستحبات إن فعلها العبد أثيب وإن لم يفعلها لم يعاقب، فكل منهما يدخل الجنة يوم القيامة بدون حساب ولا عذاب. وهذا يستفيد منه المسلم فائدة مهمة إذا حافظ على فرائض الدين المذكورة في الحديث: بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. إذا حافظ على هذه الفرائض، والمحافظة عليها من أيسر ما يكون، أما الصلوات فهي في اليوم والليلة خمس مرات، وأما الزكاة فلا تجب إلا من كان عنده مال يبلغ النصاب وهو قليل من كثير أعطاه الله سبحانه وتعالى، وأما الصيام فهو شهر واحد في السنة، وأما الحج فهو مرة واحدة في العمر كله على المستطيع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والحج فرضه الله على العبد مرة واحدة في حق المستطيع، وما زاد على ذلك فهو نفل وتطوع. فهذه الفرائض التي أوجبها الله، يضيف إلى ذلك البعد عن المحرمات، لأن المحرمات إن فعلها عرض نفسه للعقوبة، عرض نفسه للعقوبة. فإذا فعل الواجبات فرائض الدين وتجنب ما حرمه الله سبحانه وتعالى عليه، ولم تنشط نفسه للمستحبات والرغائب والنوافل، فإنه بهذا يكون مقتصدا، ويكون دخوله يوم القيامة للجنة دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب. أما المرتبة الثالثة فهي مرتبة الظالم لنفسه، قال: فمنهم ظالم لنفسه. والمراد بالظلم هنا ظلم النفس بالمعاصي والذنوب فيما دون الكفر. أما إذا ظلم نفسه بالكفر ماذا يكون أمره؟ ينتقل إلى قسم آخر ذكره الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآية بآيات، لما ذكر ثواب أهل هذا القسم قال: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، ألا أولم نعمركم ما يتذكر به من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. الظلم هنا ظلم الكفر، فمن كان ظلمه لنفسه ظلم الكفر بالله سبحانه وتعالى ومات على ذلك فليس له يوم القيامة إلا النار خالدا فيها أبد الآباد. فإذا الظالم لنفسه في قوله فمنهم ظالم لنفسه، هذا ظلمها فيما دون الكفر بالمعاصي والذنوب. ومن كان كذلك فمآله إلى الجنة، لكنه قد يصيبه قبل ذلك ما يصيبه من عقاب يطهر به من رجس هذه الذنوب. ولهذا لما ذكر الله الأقسام الثلاثة فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير، قال: جنات عدن يدخلونها. الواو هنا تشمل الثلاثة الأقسام، جنات عدن يدخلونها. من هم؟ الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات، لكن السابق بالخيرات والمقتصد يدخلون الجنة دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب، وأما الظالم لنفسه فإنه يدخل الجنة لكنه قد يصيبه قبل ذلك ما يصيبه، قد يدخل النار وقد يمكث فيها مدة من أجل أن يطهر وينقى من الذنوب التي اقترفها وارتكبها في هذه الحياة، ثم من بعد ذلك يدخل الجنة كما جاء بذلكم الحديث في ذكر عصاة الموحدين وصفة إخراجهم من النار، وأنهم يلقون في نهر الفردوس وأنهم يحيون بماء. والحديث ثبت بذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما. فالشاهد أن الظالم لنفسه مآله إلى الجنة كما قال الله: جنات عدن يدخلونها، لكن قد يصيبه قبل ذلك ما يصيبه من تنقية وتطهير من الذنوب بأن يدخل النار ليطهر من ذنوبه. ودخول العاصي إلى النار دخول تطهير، أما دخول الكافر إلى النار فدخوله دخول تأبيد، لأن الكفر والشرك لا تطهره النار، خبث لا تطهره النار، وإنما يدخل صاحبه النار ليخلد فيها أبد الآباد. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يزيننا أجمعين بزينة الإيمان، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا وأوقاتنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم جنبنا يا رب العالمين والمسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا.